صباح الخير أعزائي الطلبة. بعد الدرس الأول الذي كنا قد تحدثنا فيه على مكونات مقرر مادة الأدب المقارن، اليوم سوف أقرأ معكم الدرس الأول الذي توصلتم به الأسبوع الماضي، وهذا الأسبوع توصلتم بالدرس الثاني، يعني هناك سبق للدروس المرسلة على المحاضرات الشفوية حتى يكون لديكم الوقت الكافي لقراءة الدروس والتمعن فيها. إذن أعيد ما قلته بالنسبة للمقرر. الدرس ليس مقالا مكتوبا يقوم الطالب بحفظه وتكراره، بل اخترت طريقة النصوص كي أجعلكم تطلون من نافذة هذه النصوص على مجموعة من الكتب المهمة جدا، والتي ينبغي لو أمكن الطلبة ذلك الاطلاع عليها من أجل فهم الأدب المقارن وفهم أصوله وإرهاصاته والحقول المعرفية التي صاحبت ظهوره وصاحبته إلى يومنا هذا. إذن أرجو أن يكون الأمر واضحا، هذه الأوراق ليست للحفظ، هذه الأوراق التي أرسلها والتي نعتبرها دروسا يعني موازية للمحاضرات التي نرسلها إليكم، هي أوراق ينبغي أن يقرأها الطلبة وأن يضيفوا محتوياتها إلى ما قرأتموه أنتم بوسائلكم الخاصة من خلال الاطلاع على الكتب أو على المواقع الإلكترونية أو على الكتب on PDF. المهم أن المعلومات الآن أصبحت أكثر من أي وقت مضى في متناول الطلبة، والجاحظ قال منذ زمن بعيد المعلومات مطروحة على جانب الطريق، المهم الآن هو كيف يتمكن الطلبة من قراءة هذه المعلومات ومن صياغة مفاهيمهم الخاصة للمادة. إذن أرجو وأعيد أن هذه النصوص تقرأ، وقد أتبعت النصوص بمحاولة رصد لأفكارها الأساسية التي تعين الطلبة على قراءتها وعلى فهم مكنوناتها، ثم يلجؤون إلى الخلاصات التركيبية لفهم المحتوى العام لهذه الورقة التي يمكن أن نعتبرها درسا أولا. إذن بالنسبة للدرس البعدي الأول، وأرجو أن تكونوا قد توصلتم بهذا الدرس وقرأتموه، والمفروض أنكم قرأتموه الأسبوع الذي مضى. إذن الدرس الأول يحمل عنوان المداخل الكبرى للدرس الأدبي المقارن. إذن قبل أن نشرح ما هي الأدب المقارن، ما هي توجهاته، ثم ما هي مدارسه، ما هي المفاهيم الأساسية التي بنت عليها هذه المدارس، ينبغي أن نشرح العنوان. المداخل الكبرى للدرس الأدبي المقارن هي مجموعة نصوص، اخترنا المداخل من خلال النصوص، الطالب له حرية اختيار المدخل الذي يشاء، ولكن المدخل لا يختار من فراغ، المدخل يتم اختياره من خلال القراءات التي يحققها الطالب في المادة. إذن يطلع على المادة، يطلع على النصوص، ثم يجلس ليتأمل، ولاحظوا أنني أسميتها نصوص من أجل التأمل، يعني أنتظر من الطالب أن يستثمر هذه النصوص وهذه الأفكار من أجل أن يجعل بالموازاة معها، معناه أن يقوم بخلق درسه الخاص. إذن أعيد وأكرر، هذه الدروس وهذه النصوص يستطيع الطالب حفظها إن شاء، ولكن لن تمكنه من الإجابة عن سؤال معين إذا لم يتم استيعابها وهضمها وقراءتها من أجل أن يتوصل إلى رسم ملامح الدرس الأدبي المقارن. إذن اخترنا النص الأول من كتاب بول فان تيغام الأدب المقارن ترجمة سامي الدروبي، لاحظوا التاريخ 1946. إذن حينما نأتي باسم فان تيغام فهو اسم له دلالة كبيرة جدا في مجال الدراسات الأدبية المقارنة، لأنه يعتبر رائدا من رواد الأدب المقارن في المدرسة الفرنسية، وهو ينتمي إلى جيل الرواد الأوائل، وسنفهم ذلك حينما نبدأ بالمدارس ونتحدث عن المدرسة الفرنسية وعن توجهاتها. إذن نحن اخترنا هذا النص الدال الذي يقول فيه: الأدب المقارن الحقيقي يحاول ككل علم. إذن منذ البداية نجد أن بول فان تيغام يعتبر الأدب المقارن حقلا علميا، معناه أننا لفهمه ينبغي أن نستعين بحقل العلوم الإنسانية، ولما لا حقل العلوم الحقة. إذن الأدب المقارن يتسع ليشمل مجموعة من العلوم وليشكل بدوره مجالا علميا يتخطى الحدود الكلاسيكية لفهم الظاهرة الأدبية. إذن هذا هو الجديد الأساسي الذي يحمله الأدب المقارن أو تعريف الأدب المقارن مع بول فان تيغام الذي يعتبر من جيل الرواد. إذن وهو يشمل أكبر قدر عدد ممكن من الوقائع المختلفة الأصل حتى يزداد فهمه وتعليله لكل واحدة منها على حدة. إذن حينما يقول بأن الأدب المقارن يشمل أكبر عدد ممكن من الوقائع، معناه هو لا يقتصر على فهم النص الأدبي في حد ذاته دون فهم الظروف المحيطة به. أعطيكم نموذجا، لأن الأمر دائما من أجل تيسير الأمر على الطلبة يحتاج إلى أمثلة. إذن نقول الرومانسية هي تيار، هي مذهب أدبي عرفته الكثير من الأمم. مثلا نريد أن نقارن بين التيار الرومانسي في بلد غربي وليكن مثلا فرنسا، وفي بلد عربي وليكن مثلا مصر. كيف ظهرت الرومانسية في فرنسا وكيف ظهرت الرومانسية في العالم العربي؟ الرومانسية نعتبر الرومانسية هي من الوقائع، لأن ظهورها صاحبته مجموعة من الوقائع السياسية والثقافية والفكرية والنقدية، لأن نعرف أن الرومانسية هي انتقاد للمذهب الكلاسيكي. إذا ندرس كل هذه الوقائع و لكي نفهم ظهور الرومانسية في العالم العربي. إذن أيضا ندرس الوقائع التي صاحبت ظهور الرومانسية والتيار الرومانسي في العالم العربي، ونقارن بين المذهبين في البلدين المختلفين، وبالتالي يزداد فهمنا لكل واحدة. يعني حينما نقارن نزداد فهما، نزداد معرفة. و لذلك نقول بأن المقارنة تؤسس المعرفة. تذكروا ما قلته في المحاضرة الأولى حينما قلت لكم أيضا هذه الجملة: المقارنة تؤسس المعرفة. أنت لا تستطيع أن تختار وأن تتحدث عن أي شيء دون مقارنة. مثلا لديك سلعة، لا تستطيع أن تقول بأن هذه السلعة هي أجود ما يوجد في السوق، لا بد من مقارنتها بسلع أخرى حتى تعرف مستوى جودتها أو مستوى رداءتها. طيب، فهو يوسع أسس المعرفة، هذا ما قلناه الآن. إذن أنت تستطيع أن تكون أكثر معرفة بالشيء. مثلا تتناول مثلا قصيدة شعرية وتدرسها، تستطيع أن تدرس بنيتها الإيقاعية، الأفكار الموجودة فيها، حياة الشاعر إلى غير ذلك، لكنك لن تفهمها فهما معمقا إذا لم تبحث عن النصوص التي تتناص معها. إذن قد يوجد فيها معنى ديني مأخوذ من القرآن. إذا لم تكن لديك أنت معرفة بالقرآن وبشرح القرآن، لا تستطيع أن تعرف كيف يتناص النص الديني مع النص الشعري، يتناص يعني يتواجد بين تلابيبه دون أن يفطن إلى ذلك إلا من كانت له معرفة موسوعية، فيستطيع أن يقول الشاعر تأثر بالنص القرآني وأخذ مجموعة من المعاني ليؤسس معناه داخل قصيدته الشعرية، ثم يبدأ يقارن يعني كيف جاء المعنى داخل النص الأصلي الذي هو القرآن، ثم كيف انتقل إلى القصيدة الشعرية. نفس الشيء بالنسبة للأسطورة مثلا، قد يستحضر الشاعر اسما وليكن سيزيف أو بيغماليون أو ما شئت من الأسماء. إذا أنت الباحث إذا لم تكن لديك معرفة رصينة يعني بالأساطير وبالميتولوجيا إلى غير ذلك، لا تستطيع أن تعرف الوظيفة التي يؤديها هذا الاسم الأسطوري داخل القصيدة الشعرية. إذن هذا هو مجال الشغالي المقارنة، وهي تمارس وظيفتها، سيتضح ذلك في مرحلة متقدمة جدا، لأننا مع المدرسة الفرنسية كان هناك نوع من المركزية، يعني هي تعتبر أن فرنسا وأوروبا هي مصدر الإشعاع. بعد ظهور دراسة ثقافية سيتغير الأمر. كيف سيتغير الأمر؟ لن تعود هناك مركزيات، هناك فكر إنساني. إذن نترك هذا إلى أوانه. كما يجد أسباب أكبر عدد ممكن من الوقائع، مثلا حينما تتسع هذه المعرفة ونمارس فعل المقارنة، نستطيع أن نعرف، ولتكن هذه الوقائع مثلا يظهر الرومانسية أو السوريالية داخل العالم العربي مثلا، حينما نقارنها بنظيرتها في العالم الغربي، نستطيع أن نعرف لماذا ظهرت في العالم العربي. هل كانت الظروف المحلية يعني مستعدة لاستيعاب ذلك؟ وهذا ما يقصده فان تيغم بأكبر يجد أسباب أكبر عدد ممكن من الوقائع، يعني أسباب ظهور هذه الظواهر في بلدان متعددة. حينما تقرؤون النصوص ينبغي أن تضعوها في سياقاتها. إذن يكفي أن أجد اسم فان تيغم في نهاية النص لأعرف انتماء النص، معناه هو ينتمي إلى التعريفات الأولى جدا للأدب المقارن، والتي سيتم تجاوزها فيما بعد دون أن تتجاوز نهائيا، ولكن ستضاف إليها أشياء كثيرة سوف نطلع عليها. إذن الفكرة الأساسية هي في هذا النص هي المقارنة تؤسس المعرفة، يعني أنك تصبح أكثر معرفة بالوقائع، بالأشياء، بالآداب، بالأفكار، بالتيارات، بالمذاهب، كلما مارست المقارنة. يعني هذا التيار ظهر في هذا البلد ثم ظهر في بلد آخر، كيف ظهر في ذلك البلد، كيف انتقل إلى البلد الآخر، ثم كيف أصبح بعد الانتقال، لأنه لن ينتقل بحذافيره، فالظروف الخاصة لكل بلد تفرض صيغة معينة على الفكرة المنتقلة. بالنسبة للنص الثاني، النص الثاني مباشرة، يعني الآن نتدرب على طريقة قراءة النصوص. إذن مباشرة نقرأ مؤلف الكتاب، وهو سعيد علوش، مدارس الأدب المقارن. إذن بين قوسين قلت لكم في الحصة الماضية بأنه ينبغي أن تعودوا إلى كتاب مدارس الأدب المقارن، لأنه يلخص تقريبا أكبر محاور المادة، ويستطيع أن يعينكم لكتابة الدروس بطريقتكم. أصر على هذا، كل طالب عليه أن يكتب درسه. ما معنى أن يكتب درسه؟ هي أن يكتب مفهومه الخاص للمادة، كيف فهم المادة، كيف فهم محاورها، وأن يتحدث أيضا عن صعوبات فهمه لها. هذا أيضا يدخل في إطار التحليل، وهو المطلوب دائما. لا تلجأ إلى الحفظ، فالحفظ لا يمكن أن يؤسس معرفة. المعرفة تتأسس بالطريقة الآتية: القراءة، الاستيعاب، الهضم، ثم إعادة الإنتاج. أشرح بأسلوب أكثر تبسيطا. القراءة تعرفونها، تقرأ الكتب، تقرأ المقالات، تقرأ الأبحاث. الاستيعاب هو محاولة الفهم. الهضم يعني تلك الأفكار تجتمع لتشكل رصيدا. إذن الرصيد هو المادة الخام. لديك رصيد، ولكن هذا الرصيد إذا وجهت بسؤال لا يمكن أن تنزله كما هو. هذا ما نقصد يعني حينما نتحدث عن إعادة الإنتاج، هذا هو المطلوب. يعني لديك رصيد خام، هي المادة الخام المكونة من قراءاتك، ثم إنك تعيد إنتاجها. في إعادة الإنتاج هذه تتحقق ذاتية الطالب، وهذا هو المطلوب. يعني بالنسبة للمواد التي تتطلب نوعا من التحليل ونوعا من الاستيعاب، لا توجد فيها تمارين يعني دقيقة، يعني كما هو الأمر مثلا ربما في النحو، ربما في البلاغة، ربما في العروض، وأنتم درستم هذا. الأمر يحتاج إلى إجابات دقيقة، يعني تعريفات دقيقة. بالنسبة للمواد التي تخضع لعامل التحليل، هي مواد بقدر ما هي منفتحة على الاستيعاب وعلى القراءات المتعددة، بقدر ما هي متمركزة على ما نسميه بإعادة الإنتاج. إذن المطلوب من كل طالب منكم أن يعيد إنتاج المادة بطريقته، أن يتخذ هذه الأوراق ربما معينا منطلقا، لأننا في حياتنا في كل شيء نحتاج إلى منطلق. ما هي الأشياء التي ننطلق منها ثم بعد ذلك نطور ذاتنا؟ أعتذر. إذا ننطلق من هذه النصوص لنحاول فهم بعض الأشياء، ونعود دائما إلى العنوان. المداخل الكبرى معناه يمكن أن تعتبر المداخل أن نقوم بشرحها ونعطيها يعني مرادفات إذا صعب عليكم فهمها، كأنها الشروط التي يفرضها الدرس الأدبي المقارن، كأنها الحقول المعرفية التي يفرض توفرها من أجل ممارسة فعل المقارنة. في البداية خرجنا بفكرة أساسية، وهي المقارنة تؤسس المعرفة. أنت تزداد معرفة بالظواهر، بالأفكار، بالسيارات، بالمذاهب، حتى إذا انتقلنا إلى المجال المادي، بالسلع، بالدور، بالعمارات، بكل شيء في الحياة تحتاج إلى المقارنة. ويمكنك أن تعود إلى النص القرآني، يمكنك أن تعود إلى بداية الخلق حينما قتل يعني أول الأخوين أخاه، يعني نقصد هابيل وقابيل، فبدأ ينظر إلى جثة أخيه وارجع إلى القصص القرآني ولم يعرف ما الذي يفعله بها، وكل هذا مسجل في القرآن. يعني وراقب الغراب يواري غرابا مثله فعلمه الغراب كيف يدفن أخاه. إذن تلاحظون أن المقارنة هي فعل وجودي، يعني أنت تشاهد، تقارن، قارن أحد الأخوين يعني نفسه بما فعله الغراب، فاتبع خطاه وتعلم كيف يواري سوءة أخيه، ولام نفسه لأن الغراب استطاع أن يصل إلى هذه المسألة قبله. إذن المقارنة هي موجودة في الحياة. إذن تأملوا حياتكم لتعرفوا أنه حينما تريد أن تشتري قميصا فأنت تقارن بين عدة قمصان، ثم تختار واحدا تتوفر فيه المقاييس التي تريدها. لكن حينما نتحدث عن الأدب المقارن، صحيح أن المقارنة الوجودية ما نسميه بالمقارنة الخلقية خلقت مع الإنسان هي موجودة، ولكن الأدب المقارن هو حقل معرفي صاحبته مجموعة من الشروط سوف نشرحها لاحقا. إذن حتى لا يتم الخلق الخلط، لأنه في بعض الأحيان تطفو مقولة لقد سبقنا الأولون إلى قول كل شيء ولم يتركوا لنا شيئا من أجل قوله، وهذا غير صحيح. وهذا يحدث أيضا حتى في نظرية التلقي، قولوا بأنها دارت مع الجرجاني ودارت مع النقاد العربي القدماء، وبالتالي فإن نظرية التلقي لم تأتي بجديد. كلا، لا ينبغي أن نفهم الأمور بهذه الطريقة. التلقي يختلف من عصر إلى عصر، وأطلقت عليه تسميات متعددة، ولكن حينما نصل إلى الحديث مثلا عن نظرية التلقي، هي نظرية صاحبتها مجموعة من الظروف والمعطيات أنتم أنا متأكدة تعرفونها لأنكم درستم مادة مناهج النقد الأدبي الحديث، وبالتالي رغم الاختلاف في كون نظرية التلقي هل هي منهج أم لا، ذاك جدل آخر أتمنى أن تكونوا قد تطرقتم إليه في مادة المناهج النقد الأدبي الحديث. إذن ما نقصده بالأدب المقارن هو حقل صاحبته مجموعة من الظروف، ولعل أبرزها هو الفلسفة الوضعية، سنتطرق إلى ذلك في الدرس الثاني، في الدرس البعدي الثاني، الفلسفة الوضعية والمنهج التاريخي. إذا لم تكن لك معرفة بالمنهج التاريخي، وأنا ألومك على هذا، لا يمكن أن لا تكون لديك يعني معرفة بالمنهج التاريخي، لا بد من معرفة المنهج التاريخي لأنك درسته في مادة المناهج. الفلسفة الوضعية، الفلسفة الوضعية إذا لم تقرأ الفلسفة الوضعية لا يمكن أن تفهم بطبيعة الحال المنهج التاريخي، ولن تتمكن في اللاحق من فهم المقصود بالأدب المقارن.